بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الأطهرين المعصومين. في خصوص الروايتين اللتين مضى عنهما الكلام في يوم أمس، كان الحديث في رواية زيد بن علي عليه السلام. أريد أقول فشيء آخر اليوم غد لي قلت أمس. هذه الرواية رواها كل من شيخنا الطوسي رحمه الله وشيخنا الصدوق، لكن الشيخ الصدوق رواها مرسلة، والشيخ الطوسي رواها مسندة بإسناده عن الصفار عن في السند عبد الله بن المنبه، والصحيح أنه منبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد اللي هو الواسطي، عن زيد بن علي. عمرو بن خالد زيدي شيعي لكنه زيدي، وهو يروي عن زيد الشهيد عليه السلام. هناك خلاف في هؤلاء الثلاثة، عبد الله بن المنبه يعني المنبه بن عبد الله، والحسين بن علوان، وعمرو بن خالد حسين بن عنوان الكلبي، وعبد الله بن خالد الواسطي، ثلاثتهم بهم خلاف. الشيخ الميرزا جواد قال أن الرواية موثقة، ظاهرا الصحيح أن الرواية موثقة باعتبار أن عبد الله بن المنبه أو منبه بن عبد الله هذا ثقة، ووثاقته باعتبار أن الصفار يروي عنه، الصفار يروي عنه، ولذلك هذا واحد. الحسين ابن علوان، هناك عبارة ذكرها الشيخ النجاشي في الحسين ابن علوان عندما تحدث عنه عندما ترجم له، قال الحسين ابن علوان عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد وهو ثقة. هذه وهو ثقة إن من تعود، هل تعود للحسين أم تعود للحسن؟ هو يتكلم النجاشي محل حديثه الحسين، لكنه قال جاء بذكر أخيه الحسن عليكم السلام، قال أخوه الحسن أبا محمد يكنى عليكم السلام، وأخوه الحسن أبا محمد يكنى أبا محمد وهو ثقة. اللي يفتهم من هاي العبارة أن وهو ثقة راجع للحسن، حينئذ يبقى الحسين بلا تطبيق. واللي يفتهم من هاي العبارة أن النجاشي يتحدث عن الحسين باعتبار أنه هو محل الترجمة، فسوف يقول بأن الحسين ثقة. هذا واحد.
إذا قال الحسين ثقة، بعد شنو داعي يذكر أخوه؟
يعني هو يريد أن يشير إلى الحسن الذي هو معروف في دائرتنا، وهو ثقة في دائرتنا، فيذكر اسم الحسن، يجيب اسم الحسن، فلان، شوفوا الاحتمال يجي فلان الحسين، هو مو شيعي هو عامي، لكن شنو حاله ما ندري لي. أخوه الحسن اللي هو ثقة، أما هو حالته شنو ما نعرفه. فالحسن الذي هو ثقة، هذا واحد، هذا احتمال. احتمال ثاني، لا هو قاعد يتحدث عن الحسين، لا لما كان أخوه الحسن معروف في دائرة الشيعة أشار إليه، أخوه الحسن اللي يكنى أبا محمد ابن عنوان، أشار إليه حتى يعرف
التسجيل،
لا يستمر شيء حتى يعرف أشار إليه. البعض هكذا يفتهم من عدها، ويفتهم أن هاي العبارة عبارة تعود إلى الحسن، وإلا العبارة مالت جي أن يأتي بالحسن راح تبقى ناقصة. مرة يقول الحسين وهو ثقة، إذن ليش قالوا أخوه الحسن ويكنى أبا محمد؟ فمن المناسب للعبارة حتى تكون عبارة صحيحة تامة مركيكة أن يقول وأخوه الحسن ويكنى أبا محمد وهو ثقة، أخوه ثقة، وإلا تصير العبارة ركيكة. على كل حال
سيدنا، إذا كان الحسن بعد معروفه هو بالوسط
بلي
نعم، بعد التوثيق والإثناء والثناء عليه ما إلى باعتبار أنه الحديث
يعني مو احنا
طبعا
احنا تبقى العبارة لازم هو بالنتيجة يوثق أو يعني إما يكون الحسن كلش معروف بوثاقته، فحينئذ يستغني عن توثيق. والحال مو هكذا، هم عادة حتى المعروفين بالوثاقة ما يستغنون عن تعريفهم. نعم، هناك عبارة أخرى أنا إذا ألقاها هسه على السريع. هاي العبارة الثانية مو النجاشي، وإنما رواها شيخنا العلامة الحلي رحمه الله عن ابن عقدة أن الحسن كان أوثق من أخيه. أن الحسن كان أوثق من أخيه، يعني الحسن هم ثقة والحسين هم ثقة، لكن الحسن معروف أكثر من أخوه وهو أوثق من أخيه. هذه عبارة العلامة التي نقلها عن ابن عقدة. على كل حال هناك كلام في مفاد كلام النجاشي، توثيق النجاشي. ولذلك المامقاني مثلا ذهب إلى أنه عامي لا طريقة لنا إلى توثيقه، وإن كان سيد الخوي رحمه الله بنى على وثاقته. هذا بلحاظ الحسين ابن علوان. وأما عمرو بن خالد كل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي أشار إلى أن له كتاب ولم يوثقه، إلا أنه من بنى على وثاقته فهو يعتمد على توثيق ابن فضال له، باعتبار أن الشيخ الكشي وثقه عن ابن فضال، قال أن ابن فضال قال أن عمرو بن خالد ثقة من وثقه على هذا الأساس، على أساس توثيق ابن فضال له. والشيخ التبريزي إنما اعتمد في وثاقة هذه الرواية وكونها موثق على هذا الأساس، منبه ثقة لرواية الصفار عنه، والحسين ثقة باعتبار أن عبارة النجاشي تتحدث عنه، وعمر بن خالد ثقة لتوثيق ابن فضال له، فتكون الرواية موثقة. هذا فيما يرتبط بيوم أمس. وأما ما تبقى من بحث الأجرة على الواجبات، المصنف في يوم أمس تحدث عن الأذان وأخذ الأجرة على الأذان المستحب. المصنف ذكر دليلين، طبعا أذان الصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما أذان الإعلام فذكر دليلين على الحرمة وناقش فيهما. الدليل الأول مناقش فيه، تبقى الروايات ضعيفة دلالة وسندا، ولو أمكن تصحيح السند تبقى الدلالة مخدوشة إلا أن تصحح وتقوى الدلالة. وبسبب هذين الإشكالين ذهب جملة من فقهائنا إلى الكراهة كما نقل شيخنا المصنف. يبقى أقول أنه بعض المتأخرين يذهبون إلى الجواز، يقولون بالجواز لكن الأحوط الترك. بعض المتأخرين يذهبون إلى أن القاعدة وإن كانت حلية أخذ الأجر على الأذان، باعتبار أنه إحنا حتى في الواجبات لا نفتي بالحرمة، مثل سيد الخوي بالواجبات ما يفتي بالحرمة فضلا عن المستحبات، صفة العبادية لا تنافي أخذ الأجر، وصفة الوجوب لا تنافي أخذ الأجر، فإذا نحن في الواجبات لا نفتي بحرمة أخذ الأجرة فضلا عن المستحبات. إذا كقاعدة، مقتضى القاعدة مثل عند السيد الخوئي هو الجواز، يجوز أخذ الأجرة على الأذان، ولكن لابد أن ننظر هل توجد رواية في المقام تحرم أو لا. إذا من حيث القاعدة نجوز، لكن السيد الخوئي مثلا يعتقد أن هناك مجموعة من الروايات تؤكد على الحرم، تثبت الحرمة لأخذ الأجرة على الأذان. صحيح القاعدة تقتضي الجواز، لكن إحنا هذه القاعدة نخرج عن مقتضاها من خلال الأدلة الخاصة، وفي المقام عندنا أدلة خاصة، هاي الروايات التي مرت أكو أكثر من أدلة، وبعضها صحيح السند تدل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. يعتبر سيد الخوئي أن أخذ الأجر على الواجبات أو على إمامة الجماعة من الأمور التي نص عليها المعصوم على حرمة، نص المعصوم على حرمتها، فيبني على الحرمة لأجل الروايات الخاصة، بينما آخرون يقولون لا، هاي الروايات التي يتمسك بها مثل السيد الخوي إما ضعيفة السند وإما ضعيفة الدلالة أو ضعيفة السند والدلالة معا، لكن من باب الاحتياط البعض يبني من باب الاحتياط على أنه فليترك، لأنه عندنا روايات ثم عندنا شهرة أو أشهر أو أكثر أو دعي الإجماع على حرمة أخذ الأجر على الواجب على الأذان. فتحدث المصنف عن الأذان ثم انتقل إلى إمامة الجماعة، ثم بعد ذلك يقع الحديث حول الشهادة. الشهادة فيها قسمة: تحمل الشهادة وأداء الشهادة. تحمل الشهادة، أنا وزيد نريد أن نتعاقد على بيع مثلا، نجيك نقول لك تعال يا شيخنا بلكي تحضر الواقعة حتى تشهد بعدين، خاف نحتاجك، هذا تحمل للشهادة، احنا ما نريدك الآن تشهد، نريدك تحضر الواقعة حتى تتحمل هذه الشهادة لعلنا بعد ذلك نحتاج إلى أداء شهادتك، هذا تحمل للشهادة. هذا تحمل الشهادة هل هو واجب أو ليس بواجب؟ هناك من قال ليس بواجب، مو واجب عليك إذا دعا هناك لتحمل الشهادة أنت. البعض قالوا لا واجب، ما هو الدليل؟ قالوا الآية الكريمة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. جن ما دعوا يعني أداء الشهادة. المصنف رضوان الله عليه يقول لا، إذا ما دعوا يعني دعوا إلى تحمل الشهادة. هذا منين فهم شيخنا المصنف؟ قال نفتهم من خلال الرواية الصحيحة التي فسرت الدعاء في الآية بالدعاء إلى تحمل الشهادة. دعوك أن تتحمل، إذن لا يأبى، ليس لك أن ترفض، يجب عليك القبول وتحمل الشهادة. فإذا قلنا أن تحمل الشهادة مو واجب، إذن يجوز أخذ الأجرة عليه. أما إذا قلنا أنه واجب لهذه الأدلة، إذن يدخل في محل كلام.
الآية مفهومها إذا كان مثلا تحملوا الشهادة مثلا،
نعم،
ثم دعوا إلى الشهادة،
بل يعني يقولون بل هي يحتمل فيها يحتمل فيها ثلاثة أمور: إما هي خاصة بتحمل الشهادة، وإما هي خاصة بالدعاء بأداء الشهادة، وإما هي عامة للإثنين. تنفعنا في محل كلامنا، تنفعنا هم لو كانت خاصة بتحمل الشهادة أو كانت عامة للإثنين. أما أداء الشهادة عندنا أدلة أخرى على وجوبه، فكلا الأمرين محتملان فيها، أنها خاصة بالتحمل، أنه عامة للتحمل وللأداء. لكن هاي الآية الكريمة، لكن هذه الرواية المفسرة تكفينا المؤونة، تكفينا المؤونة، وحينئذ نجعل هذه الآية الكريمة تتحدث عن التحمل. هذا بلحاظ التحمل. الأداء، أداء الشهادة، الأداء من الواضح أنه واجب، أداء الشهادة واجب للأدلة الدالة على ذلك. غاية الأمر إما هو واجب عيني وإما هو واجب كفاية. حينئذ تحمل الشهادة أو أداء الشهادة إذا كان واجبا، هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا؟ المصنف يقول مرة نقول أن هذا الواجب واجب عيني، مرة نقول واجب كذا. إذا كان واجب عيني حينئذ نفتي بالحرمة، نفتي بالحرمة. طبعا إذا تتذكرون المصنف في الواجب العيني التعييني أفتى بالحرمة، أما بالواجب العيني التخييري التوصلي والتحمل الشهادة وأدائها توصلي متعبدي، أفتى هناك بالجواز. لكن لازم نقول الجواز يكون على أحد الفردين. الجواز يكون على أحد، يعني الأجر اللي تأخذها إذا كان أكو فردين وأنت مخير بينات، فأنت تختار واحد من الفردين لو اختار الشخص الآخر واحد من الفردين قلت هذا أريده لمصلحة خاصة بي أنا البادئ، أنت الأجرة كنت أخذها على أحد الفردين بالخصوص. إذا تكون إيش قال المصنف رحمه الله هنا ما فصل، قال إذا تحمل الشهادة وإذا أداء الشهادة كان واجب عيني حينئذ يحرم أخذ الأجرة عليه، لما تقدم الذي تقدم أن هذا العمل ما إلى احترام. يعني شنو ما إلى احترام؟ بمعنى أنت مجبور عليه، مقهور عليه، ملزم به، مو بكيفك بطيب نفسك تأتي به، لا أنت ملزم عليه، وبالتالي لا يكون له احترام من هذه الجهة، فلا تأخذ، فلا حق لك أن تأخذ بإزائه. هذا بلحاظ العين. بلحاظ الكفائي، إذا كان تحمل الشهادة كفائية، إذا كان كفائيا يجوز أو لا يجوز؟ يقول في عقيدتي أنه لا يجوز، لا أخذ الأجر على التحمل، لا أخذ الأجر على الأداء، والسبب في ذلك ما أستظهره أنا من الأدلة الدالة على وجوب تحمل الشهادة أو وجوب أدائها. ماذا تستظهر؟ وهذا ذكره لنا المصنف أكثر من مرة، ما أستظهره هو أن هذا التحمل أو هذا الأداء حق للمشهود له، حق في ذمة الشاهد، في ذمة المكلف. فإذا كان حق، أنت إذا ذهبت وتعملت أو أديت الشهادة، أديت للإنسان حقه، فإذا أديت للإنسان حقه هاي الأجرة تأخذها بأي معنى؟ هاي أكل للمال بالباطل، فيحرم عليك أخذ الأجرة. هذا هو ما ذكره المصنف. ثم هناك أربعة نقاط ترتبط بهذه المسألة يذكرها تباعا. طب ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور يثنون بالحرم تحمل الشهادة، لكن هذا بناء على وجوبه، وجوب هذا التحمل كما هو أحد الأقوال في المسألة، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لترفض إذا دعيت إلى تحمل الشهادة، شيخنا ما دعوا لأدائها، قال لا، المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل، هكذا فسرته الرواية.
لا عفوا سيدنا، يعني نستطيع أن نقول الشاهد متى يطلق عليه الشاهد؟ يعني ليست وظيفة عندما
صحيح.
عندما يعني يشهد على شيء يسمى شاهد.
فالرواية تستظهرون منها أنها تتحدث عن الأداء، بل وهذا الظاهر الأول من تفضلهم. لكن هاي الرواية لما تذكر أن المقصود هنا هو الدعوة إلى التحمل، الدعاء للتحمل، حينئذ على أي أساس يسمى شهداء؟ باعتبار أنهم سيحضرون، باعتبار ما سيأتي، ما سيؤول إليه الحال. ولا يأبى هؤلاء الناس الذين سيحضرون، فإذا حضروا سيشهدون الواقعة، تلاحظون كيف؟ فباعتبار ما يؤول وهو قريب، أنا أدعوك للحضور أن تشهد الواقعة، خلاص هذا يسمى بالشهادة.
سيدنا ودع ما حضر يترتب عليه آثار،
إيه حرام عليه، ارتكب معصية، إذا ما حضر ارتكب معصية، أما أثر لا ما يترتب عليه حكم وضعي.
أغلبية الناس هسه ما تحضر سيدنا.
إيه لا ما يترتب عليه حكم وضعي، ترتب عليه حرمة تكليفية فقط. هذا تحمل الشهادة، وكذلك أداء الشهادة، كذلك يحرم أخذ الأجرة على أداء الشهادة عند المشهور لوجوبه عينا أو كفاية. هذا أداء الشهادة يجب عينا أو كفاية، عينا إذا ما أكو غيره يقوم به، كفاية إذا كان أكو غيره من لم ينحصر به الأمر. زين، خب هذا التعليل اللي راح يجينا هذا يشمل الثنين يعني كما ستلاحظ، وهو مع الوجوب العيني واضح، هذا راجع لأداء الشهادة وأيضا يرجع إلى تحمل الشهادة. حرمة أخذ الأجرة مع الوجوب العيني للتحمل والأداء أمر واضح، لأنه غير محترم، مقهور ومجبور عليه كما تقدم. وأما مع الوجوب الكفائي عدم الانحصار، أكو غيري، فلأن ليش يحرم أخذ الأجرة؟ فلأن المستفاد من أدلة الشهادة ما هو المستفاد؟ كون التحمل والأداء معها، هم التحمل هم الأداء، كونهما حقا للمشهود له على الشاهد. فالموجود في الخارج من الشاهد عندما يتحمل الشهادة أو عندما يؤدي الشهادة، هذا الفعل الذي يقوم به الشاهد هو حق للمشهود له، هذا حق مالك له، أنت تؤدي حقه وتؤدي ما يملكه، لا يقابل بعوض لأنه حقه. للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله، هذا معناه أنه أنت من تقول له اعطيني أجرة، هذا معناه حق مالته راح يعطي مال عليه، راح يدفع لك مال إلك على حقه. فإذا ما طلع من كيسك شيء، لم يخرج من كيسك شيء، هو حقه يعطي عليه مال، فهذا المال اللي راح يدخل في جيبك، أكلون المال بالباطل، إذ لم يخرج منك شيء إلى جيبه، ومع ذلك حل من جيبه شيء في جيبه، فيرجع إلى أكل المال بالباطل. حينئذ أربعة نقاط عندنا. النقطة الأولى يقول لا فرق، ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له ذاك الطرف، كذلك لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية. مرة أخذ الأجرة من المشهود، مرة أخذ الأجرة من شخص ثالث، خب هذا شنو فائدة يعطيني أجرة على تحمل الشهادة أو أداء الشهادة لشخص آخر باعتبار هو واجب كفائي عليه حتى يسقط عن ذمته؟ لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها، إذا استأجره الباذل لفائدة إسقاطها، إسقاط الشهادة عن نفسه باعتبار وجوب الكفاية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة. يقول الأجرة طبعا، أما النقطة الأولى إنما أتينا بعدم الفرق لإطلاق الدليل، الدليل يحرم الأجرة مطلقا بلا فرق بينهم، الدليل يجري في المشهود له وفي الشخص الآخر. أما في النقطة الثانية يقول ما عندنا فرق، سواء يعني لا يجوز أخذ الأجرة، سواء كانت هناك مسافة طويلة يحتاج الإنسان إلى أن يقطعها ليتحمل أو يؤدي، أو لا يحتاج إلى مسافة طويلة، تخابره من البصرة للبصرة يقول له تعال بلكي تشهد لي، هذا أنكر علي الدار، بلكي تجي تشهد لي، خب مسافة طويلة، هل يجوز له أن يطالب بالأجرة؟ يقول لا يجوز له أن يطالب بالأجرة لأجل قطعه المسافة الطويلة. نعم أجرة السيارة هاي تختلف، راح تجي بالنقطة الثالثة. ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة على الشهادة تحملا أو أداء بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدم توقفه على قطع مسافة طويلة، يعني مسافة قصيرة، في كليهما يحرم. بتقول لا أنا راح أتعب وأجي من البصرة وهذا تعب علي، لا حرام. نعم هاي النقطة الثالثة، لو احتاج إلى بذل مال، لو احتاج أداء الشهادة أو تحملها إلى بذل مال، خب أكون أركب سيارة من بصرة لهنا، هاي السيارة فيها أجرة، فبذل مال هذا يحتاج إلى بذل، فالظاهر عدم وجوبه، عدم وجوب بذل هذا المال. هاي النقطة الثانية، كن أنت المشهود لك تعطيني الأجرة مال السيارة. ولو أمكن إحضار الواقعة، هاي النقطة الرابعة، هذا اللي يتحمل الشهادة خيارين أمامه، أن هو يقوم من بيته ويجي أنت خابرتني، كن أنا أقوم من بيتي وأجي يمكم على مود أحضر الواقعة مالت بيع الدار، ومرة لا أنت تجون يمي، واجب علي أنا أحضر؟ لا أمتنع، أقول لك إذا دام بالخدمة، لكن تعال أنت إلى بيتي. ولو أمكن إحضار الواقعة اللي بيع الدار اللي نحتاج نستشهدك عليها عند من يراد تحمله للشهادة فله، هذا الشخص الذي يراد له تحمل الشهادة أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار. طبعا الدليل كله واضح، لأنه الواجب علي، الواجب علي أن أتحمل الشهادة. أما أعطي أجرة مات السيارة أو أنا أجي من بيتي إلى هذا المكان، هذا مو واجب. تعالوا أنتوا يمي وأجروا العقل، أكثر من هذا مو واجب. تم هذان الأمران الواجبان، الثالث والرابع، التحمل والأداء للشهادة. هناك أمر خامس لابد أن نتحدث عنه، وهو الارتزاق من بيت. خب هذه الواجبات المتعددة التي ذكرناها، اللي هي مثلا تكفين الميت، تجهيز الميت، الصلاة على الميت، القضاء مثلا، الأذان، إمامة الجماعة، بعض هذه الأمور التي ذكرناها من الواجبات وبعضها مستحبات، طب لا يجوز أخذ الأجرة عليها بناء على فتوانا بعدم الجواز. بعض هذه الأعمال تؤدي إلى أن يتفرغ الإنسان، تقتضي أن يتفرغ الإنسان لها، حينئذ منين مصرفه، منين أكله، ومنين شربه، فهل يجوز لنا أن نعطيه من بيت المال أو لا؟ المصنف يقول بعنوان الأجرة، الحاكم الشرعي المتصرف ببيت المال يعطيه أجرة، وزير المالية، الدولة تعطيه أجرة، هذا حرام، بل حرمته أشد، لأن بيت المال وضع بلي لإدارة أوضاع المسلمين، فلا بد أن يصرف في أمور جائزة، هناك أفعال يستحقها المسلمون، تصرف الأموال لأجلها، في حين هذه الأمور التي ذكرنا حقوق للمسلمين على هذا المؤذن، على هذا المكفن، على هذا المغسل، على هذا القاضي. أنت أيها المتصرف ببيت المال تشيل فلوس وتعطيها إياهم، حينئذ تصرفت ببيت مال المسلمين بغير حق، يكون أكثر حرم. أما بنحو الارتزاق، هذا بنحو الأجر، بنحو الارتزاق نعم يجوز، لكنه مقيد بقيدين. القيد الأول أن يكون الشخص فقيرا محتاجا، هذا واحد، أن يكون فقير. أما إذا كان غني فلا يجوز له أخذ شيء. بل
سيدني أنا أفهم من كلامك عن النقطة الثانية، القسم الثاني، بل يعتبر عمل شغل
الارتزاق. أي لا، عنوان الدق أعطي حاجتك،
وانت يترح نطي من باب من بيت العفو من بيت المال على نحو الارتزاق، يعني راح يعتبر هذا عمل شغل،
اذا اجره يعتبر ما يجوز، واذا مو اجره بعنوان كراميه هديه على ياكل ويشرب،
شلون الاغلبيه معتبرينها شغل؟
اي من يفتي بعدم الجواز لا يجوز، معني مقلد سيد خوي مثلا لا يجوز له، لا يجوز له.
سيدنا تعيين
هسه اصبح تعيين باب الارتزاق، وعن عائلتي شلون؟ طبعا قيدين، القيد الاول انه هو حاكم الشرعي، حاكم الشرعي يكون هو الذي يبذل، الثاني ان يكون موضع حاجه، ولا اذا موضع حاجه ما يجوز، هو هذا اللي اقوله بعنوان الارتزاق.
اي هو هذا اللي اقوله، يعني راح يعتبره هو هذا الشخص عمل شغل،
مو اجره، ما يصير ياخذ اجره، ما ياخذ، ما يصير، مقلد السيد خوي حرام عليه، مقلد السيد الخوي يحرم عليه أن يأخذ أجرة على أذانه أو على صلاة الجماعة، هذا حرام عليه. تلاحظون كيف يقول طبعا مصنف ماكو فرق، قبل الشغل، قبل الأذان، ورا الأذان، قبل القضاء، ورا القضاء، مو مهم، لا فرق ما دام هو ارتزاق. قال بقي الكلام في شيء، وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي هذه صفتها، الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها، صرحوا كثير من الأصحاب بجواز ارتزاق مؤديها، مؤدي تلك الواجبات والمستحبات، من بيت المال المعدي، هذا البيت المعدي لمصالح المسلمين. يقول المصنف وليس المراد بالارتزاق هنا أخذ الأجرة أو الجعل، إجارة جعالة مو مهم، من بيت المال، إذا بعنوان الأجرة أو الجعالة يعني العوض هذا حرام، لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره من شخص آخر، كلاهما على حد سواء. بل يقول لا، بيت المال بعد أكثر حرمة، بل حيث استفدنا، هنا جاب حيث اللي هي للمكان أو الزمان، جابها بمعنى إذا، إذا تصير حيث ما تصير شرطية. مهم، بل حيث استفدنا يعني عندما استفدنا من دليل الوجوب، وجوب هذه الأعمال، استفدنا كونه كون الواجب كون العمل حقا للغير، هو حق للميت أو حق للمسلمين حق للمجتمع، يجب حق يعني شنو حق للغير، يجب أداؤه، أداء ذلك العمل اللي هو حق، يجب أداء ذلك الحق إليه إلى الغير عينا أو كفاية. عينا إذا انحصر، انحصر العمل به بالعامل بالفاعل، أو كفاية إذا لم ينحصر، فيكون فيكون هذا تفريع على كون الواجب حقا للغير يجب أداؤه إليه، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. راح يعطينا جواب الشرط الآن، قال بل حيث استفدنا من دليل الوجوب الحقية كان، هذا هو الجواب الجزاء، كان إعطاؤه العوض، كان إعطاء هذا القاضي أو المؤذن أو المجهز للميت العوض من بيت المال أولى بالحرمة. لماذا؟ تعليله لأنه هذا الإعطاء تضييع له لبيت المال، وإعطاء مال المسلمين، إعطاء معطوف على تضييع، يعني ولأنه إعطاء مال المسلمين بإزاء حقهم بإزاء ما يستحقه المسلمون على العامل، وهذا تضييع لبيت المال. هاي الواو مفسرة، شنو هو تضييع لبيت المال؟ كيف يكون تضييعا لبيت المال؟ هذا بيانه، هاي الواو تفسر ذلك، وإعطاء مال المسلمين. بل إذن هذا مو هو المراد منه، مو هو المراد من الاسترزاق الارتزاق، بل المراد من الارتزاق أنه إذا قام، لاحظ، إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا، قام بالقضاء أو تجهيز الميت أو الأذان مما يرجع إلى مصالح المؤمنين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها، ورأى أدى هذه الأعمال، ورأى ولي المسلمين حاكم الشرعي المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له، لذلك المكلف الذي قام بهذه الأعمال في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة لأجل بسبب قيامه، قيام ذلك المكلف بذلك الأمر اللي هو القضاء أو الإفتاء أو الأذان. ليش هذا الولي الحاكم شاف المصلحة في تعيين شيء من بيت المال؟ هذا تعليله، لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور، لكون هذا الشخص القاضي أو المؤذن هو فقير، يمنعه القيام بالواجب المذكور القضاء أو الأذان أو الأذان من عن تحصيل ضرورياته، يمنعه عن تحصيل موارد رزقه وكسبه. إذا قام، رح أرجع، بل المراد أنه إذا قام المكلف بكذا فيعين يعني ولي المسلمين له لهذا المكلف القاضي أو المفتي ما يرفع حاجته، وإن كان حتى وإن كانت هذه الحاجة وإن كان ما يرفع الحاجة أزيد من أجرة المثل أو أقل منها. من هذا نفتهم أولا شرط ولي الأمر ولي المسلمين، ثانيا شرط الحاجة، ثالثا أن يكون هذا العمل يعيقه عن كسب المال، وإلا إذا أذان وإقامة ما تعيقه عن كسب المال، يقدر يؤذن ويقيم ولا يعيقه على ذلك عن كسب المال، حينئذ أيضا لا يجوز. هاي ثلاث شروط،
يعني إذا كان سيدنا من غير اتجاه من غير ولي أمر المسلمين، يعني بمشكل
كون بلي مثل الراتب الآن الراتب بس الحاكم الشرعي الآن الفقهاء يطون بلي يقولون كل ما تصرف الدولة من رواتب أنا أجيزه. ولذلك إذا مثلا راتب إذا كان راتب أزيد من المقرر أو قدر هذا الإنسان يحصل مقدار من المال بطريقة التف على القانون مثلا وحصل مقدار من المال أو حصل بطريقة معينة أكثر من ما يستحقه كراتب، حينئذ الفقيه اللي يعطي الإذن بصرفي بناء على مجهول المالك بصرفي الرواتب وأخذ الرواتب يصرح بأنه لا أجيز أكثر من هذا المقدار، أنه بس الرواتب اللي هي بين المخصصة، حين يحرم عليه أن يأخذ منها شيئا. ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له لهذا الإنسان العامل بعد القيام بالقضاء مثلا أو قبل القيام بالقضاء، حتى أنه لو قيل له اقضي في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال جاز، هذا جاز ارتزاق هذا ولم يكن جعالة، هذا ارتزاق وليس بجعالة، الجعالة إيقاع بقصد الجعالة، هنا مو جعالة، هو قال له أنا أكفيك المؤونة مالته. وكيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة، لاحظ مع الحاجة على وجه، هذا القيد الثالث قلت له، يمنعه القيام بتلك المصلحة، ها؟ القيام بتلك المصلحة اللي هي القضاء أو ما شاء أو الإفتاء عن اكتساب المؤونة، فالارتزاق مع الاستغناء، لاحظ يتفرع على ذلك، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه ذلك الكسب القيام بتلك المصلحة، لا يمنع ذاك الكسب أن يقوم بتلك المصلحة، العبارة نفس اللي عندكم، ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة
غير جائز،
غير جائز بل. ففاعل يمنع هو الكسب، يعني الهاء راجع على الكسب، والقيام راح مفعول به غير جائز. ويظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك، يعني يجوز الارتزاق من بيت المال حتى لو كان القاضي غنيا، بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية. الفرق بيناتهن يظهر الإطلاق، يعني قالوا يجوز الارتزاق ولم يقيدوه بالفقر، بل صرح غير واحد بالجواز، قال لا حتى لو غني هم يجوز له أن يرتزق من بيت المال، والحمد لله رب العالمين. واسمعكم يا شيخي.